عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إخواني في الله، فبادئ ذي بدء أتوجه نيابة عن إخواني بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم وساعد وسعى إلى إقامة مثل هذه المحاضرات في هذا المسجد المبارك، والشكر واصل أصالة إلى إمام هذا المسجد واللجنة القائمة والمتابعة لأعمال المسجد. وهذه الوجوه التي ما عرفناها إلا محبا للسنة، فجزى الله خيرا كل من ساهم وشارك في إقامة هذا الخير. وهذا الخير إخواني في الله ليس خيره ينحصر أو يقتصر على المتكلم، بل ولا يقتصر على السامع، وإنما مردوده على الفرد والمجتمع. مجالس الذكر ومجالس الخير كم نفع الله جل وعلا بها الأفراد والمجتمعات، ليس المنفعة التي أجرها يكمن في الآخرة من رفيع الدرجات ومن دخول الجنات، لا، وإنما كذلك نفعها يكون معنا في الدنيا. هذه المجالس التي يتعلم فيها الجاهل ويتذكر فيها الغافل ويسترشد فيها الساهي والناسي، كم من أحكام وكم من أمور تتعلمها يا عبد الله من هذه المجالس الطيبة المباركة التي تواترت في حقها الفضائل. فوالله لو علم الناس بفضل هذه المقامات وهذه المجالس والذكر وحلقات العلم لزحفوا إليها زحفا ولحبوا إليها حبوا، لعظيم ما أعده الله سبحانه وتعالى لأصحابها من خير الدنيا والآخرة. إخواني في الله، وكذلك الشكر واصل لأخينا أبي عبد الرحمن الذي قدم والذي رحب بهذه المقدمة الطيبة الفاضلة، والتي نبه وأشار فيها رعاه الله إلى مضمون المحاضرة، والتي هي بعنوان إصلاح الشباب. إصلاح الشباب إخواني في الله من المواضيع الملحة. وقبل الدخول في مضمون الموضوع نقف وقفة يسيرة إلى معاني الكلمات، ما معنى الإصلاح ومن هم الشباب. الإصلاح قال العلماء من أهل اللغة هو ضد الإفساد، الإصلاح ضد الإفساد، والإصلاح بمعنى التغيير إلى الأفضل، هذا هو الإصلاح. أينما وجدت كلمة الإصلاح اعلم أن المراد منها هو التغيير للأفضل. فإصلاح الشباب أي الذي نريد منهم أن يكون حالهم إلى أفضل حال، هذا المراد من الإصلاح. أما من هم الشباب؟ الشباب إخواني في الله يقال شباب ويقال شبان ويقال شببة، كلها بمعنى واحد. اختلف أهل التربية والسلوك من هم الشباب. الشباب لا شك أنهم مرحلة عمرية، مرحلة من مراحل الإنسان حتى يصل به الحال إلى الموت والذهاب والزوال، هي مرحلة من مراحل الإنسان. اختلف العلماء في تحديد المدة التي يكون فيها زمن الشبابة. الإمام النووي من أئمة الشافعية حكى مذهب الشافعية بقوله، قال رحمه الله تعالى: قال ومذهب أصحابنا أن الشباب هو الذي بلغ ولم يصل إلى سن الثلاثين، هو الذي بلغ ولم يصل إلى سن الثلاثين، هذا فترة، وهذا المشهور عند الشافعية، فهؤلاء هم الحقبة الزمنية للشبابة. وذهب الثعالبي رحمه الله تعالى إلى أن الشباب هم ما بين الثلاثين والأربعين، ما بين الثلاثين والأربعين. وهكذا رؤى لبعض المعاصرين من أهل التربية والسلوك يتنازعون فيها في تحديد الفترة الزمنية التي يبتدئ منها الشباب وينتهي. وخلاصة الأقوال إخواني في الله أن الشباب هم من كان بعد من البلوغ إلى سن الأربعين، من كان من البلوغ إلى سن الأربعين، هذه المرحلة برمتها يقال من عاصرها ومن عايشها أنه في سن الشباب، من بلغ إلى أن وصل إلى سن الأربعين أي ما قبل الأربعين، هذا كله في مرحلة شبابه وشبته. إخواني في الله، إذا مضمون المحاضرة هو أن نرتقي بالشباب إلى أحسن الأحوال، إذا هذا هو معنى إصلاح الشباب. تأتي مسألة لربما تتبادر إلى الأذهان، قد يقول قائل: أليس الإصلاح ينبغي لكل فرد من الأفراد؟ نقول نعم، الإصلاح إخواني في الله، وهذه وظيفة الأنبياء والرسل، كما قال ربنا على لسان شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فإن الأنبياء والرسل إنما أرسلوا إصلاحا لمجتمعاتهم، وكان صلاحهم يكمن في كل فرد، الصغير والكبير والذكر والأنثى والشاب والكهل، كل هؤلاء يحتاجون إلى إصلاح. إذا لماذا خصصنا الكلام عن الشباب؟ هذا الأمر إخواني في الله يعود أمره إلى أسباب، ولعلي في هذا المقام أكتفي بأسباب ثلاث حتى نعلم لما كان التركيز على الشباب من غيرهم من الفئات. السبب الأول وهو الركيزة العظمى أن الشريعة هي بنفسها اهتمت بالشباب، وكفانا قدوة وكفانا أسوة أن نأتسي بما أتت به الشريعة، فما اهتمت به الشريعة نحن نهتم به. الشريعة ما جاء في كتاب الله وخاصة في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، تجد يا عبد الله الأحاديث الكثيرة والوفيرة كما سيأتي معنا في طيات المحاضرة، تجد أن لفظ الشباب والشبان والشاب تكمن بكثرة في لفظه عليه الصلاة والسلام: وما ذاك إلا عناية ورعاية من شريعة رب العالمين بفئة الشباب. على سبيل المثال، ما جاء في السنن من حديث أبي برزة الأسلمي، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذا الحديث العظيم إخواني في الله يخبر فيه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عن موقف عظيم من مواقف القيامة، يوم العرض على الله، العرض الأكبر، ما منا من أحد إلا وسيقف بين يدي الجبار جل في علاه، وعند الوقوف أمامه سبحانه وتعالى حينها تطرح علينا هذه الأسئلة: ما منا من أحد من صغير ولا كبير، ولا غني ولا فقير، ولا عظيم ولا حقير، ولا ذكر ولا أنثى، إلا وسئل بهذه الأسئلة فيها: وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. يسألنا ربنا عز وجل عن أعمارنا، ذاك الذي عمر 70، ذلك الذي عمر 80، أعمارنا من أولها إلى آخرها سيسألنا ربنا عز وجل عنها سؤالا دقيقا. ولا شك، لا شك في خلال محاسبة الرب لنا على أعمارنا أنا سنسأل عن مرحلة الشباب ضمن السؤال عن العمر، لكن ليس هذا فحسب، بل سيعاد علينا بسؤال آخر لكن خاص عن عمره فيما أثناه وعن شبابه فيما أبلاه. بمعنى أنك ستسأل عن الشباب سؤالين، سؤال عام ثم سؤال خاص، خاص بهذا السن، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا السن أين ذهب؟ أين مضى؟ أين انقضى؟ للأسف إخواني في الله، مع عناية الشريعة بأمر الشباب لأنك تجد أن الغالب من الشباب لا يهتم بأوقاتهم ولا بأعماره ولا بهذا السن الذي حباه الله إياهم، لا ربما ضيعه في القيل والقال وبالملذات وبإضاعة الأقوال إلى غير ما لا تحمد عقباه. فهذا الحديث إخواني في الله إن دل على عظيم السؤال بأمر الشباب، ويزيد الأمر تعظيما إذا علمت أن هذا السؤال سيطرح عليك يوم العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى. فأعد جوابا يا عبد الله لهذا السؤال. إذن هذا الأمر الأول، اهتمامنا بالشباب عن غيره من الطبقات والفئات، لأن الله عز وجل اهتم بهذا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فنحن نهتم بما اهتمت به الشريعة. الأمر الثاني، الأهمية تكمن في الشباب عن غيرها من الفئات، أن هذا السن إخواني في الله هو سن الفتوة والقوة، هذا سن الجد والاجتهاد، سن البذل والعطاء. الشاب في سن شبابه يفعل ما لا يفعله غيره، وربنا عز وجل وصف هذا السن بهذا الوصف. قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل وصف سن الشباب بقوة، ولهذا تواترت كلمة المفسرين على أن هنا القوة بمعنى سن الشباب، لأن الشاب في هذا العمر تكتمل قواه، كما قال إمام السعدي رحمه الله تعالى: القوة الظاهرة والباطنة، جميع القوة في الفئة العمرية للإنسان تكون في شبابه. وانظر يا عبد الله إلى عمارة الأوطان، لمن عمرت؟ ما عمرت الأوطان إلا على سواعد الشباب وعلى كواهلهم، قام البناء وقام البنيان وقام العمارة وقام العمران، بل حتى في دين الله جل وعلا. انظر يا عبد الله إلى ما كان من الفتوحات في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان بعده من الأزمان، قامت الفتوحات على ظهر من؟ على كواهل من؟ على كواهل الشباب الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغلوا هذه القوة وهذه الفتوة في فتوحات وفي سبيل الله، حتى فتح الله بهم الأقاليم والمدن والقرى والأرياف. وجاءت لبعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف الذي يقول في بعضها ينسب عن نبينا أنه قال: نصرت بالشباب، وهو ضعيف الإسناد كما قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، لكن المعنى صحيح: نصرت بالشباب. فالشباب هم الذين نصروا دين الله سبحانه وتعالى، لأن الشاب إخواني في الله في فترة شبابه يفعل ما لا يفعله الصغير ويفعل ما لا يفعله الكبير. الكبير الشيخة الذي بلغ في العمر مبلغا ما يستطيع أن يفعل الذي يفعله الشاب. مثلا ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان في أحد الغزوات فقال: من وصل إلى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا، حدد لهم مكانا، حدد لهم مكانا، إلا أنه في الحديث ما ذكر. ورتب نبينا أن الوصول إلى هذا المكان له أجرة من المغنم، من وصل إلى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا، أي من النصيب والأجر والمغنم. قال الراوي: فتسارع الشبان وبقي الشيوخ تحت الرايات. ما يمكن الشيوخ لكبر السن ما يمكنهم أن يدركوا ما عليه الشباب من الحركة والسرعة. قال الراوي: فتسارع الشباب، تسابقوا إلى المكان حتى ينالوا ذاك العطاء. فما الذي فعلوا الشيوخ؟ قالوا: فجلسوا الشيوخ تحت الرايات. قال: فلما فتح الله عليهم جاءوا، أي جاءوا الشبان، وأرادوا من رسول الله أن يجعل لهم الذي جعل لهم، أي يعطى لهم الذي وعدوا به. فإذ بالشيوخ قالوا: لا والله لا تذهبون به بدوننا. ما يمكن هذا، لأن عرف الشيوخ ما الذي قصة، أن الشباب ذهبوا إلى المحل واستحقوا المغنم، هم ما ذهبوا، هم ما ذهبوا، لكن ماذا احتجوا؟ قالوا: لا والله لا تذهبون به دوننا، إننا كنا لكم ردأ. أنتم صح ذهبتم إلى مكان فلان، لكن نحن هنا حماية على الراية، هنا حماية على الراية، يعني كيف نخرج هكذا بلا مغنم؟ قال: لا والله لا تذهبون به دوننا، إننا كنا لكم ردأ. قال: فأنزل الله قوله جل في علا: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال شيخ الألباني رحمه الله تعالى: وإسناده صحيح، إسناده صحيح. فشاهد إخواني في الله، انظر إلى الشباب عندهم قوة ما لا يقدر عليها الكبير في السن، الكهل قوة وعطاء وسرعة وجدية، فذهبوا بحيث أن كبار السن ما استطاعوا أن يدركوهم. وهكذا إخواني في الله أدلة كثيرة تدل على أن الشاب عنده قدرة. الصديق رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يجمع القرآن من صدور الرجال ومن الأوراق ومن جذوع النخل، ما الذي أمر عليه؟ أسامة بن زيد. بماذا أمره؟ بماذا اختار لهذه المهمة؟ قال: إنك شاب، إنك شاب، إنك رجل شاب، وإنا لا نتهمك. فاختار الصديق رضي الله تعالى عنه من مواصفات أسامة الذي سيبعثه إلى أعظم مهمة، أن يجمع المصحف من صدور الرجال. ومن أي مكان؟ كان من أعظم صفاته وخلاله أنه كان شابا، شباب قوة وعطاء وبذل. فإذا كان الشباب إخواني بالله بهذه المثابة هم سر القوة المجتمع، تخيل إذا خرج لم يكون في دائرة الصلاح وإنما ذهب إلى دائرة الفساد، ما الذي سيكون في المجتمعات؟ ستنهار، تنهار المجتمعات إخواتي في إخواني في الله بانهيار الشباب. الشباب هو مكمن المعيار، هو مبذل القوة والفتوة. وتجد حتى الآن في الأنظمة الموجودة في الشركات والوظائف تجد أن الرجل إذا كان موظفا فإنه إذا بلغ مبلغا من العمر يزاح، يحال إلى ما يسمى بالتقاعد. لماذا؟ يترك المجال لغيره ممن هم من الشباب عندهم حيوية وطاقة وبذل وعطاء، فيزاح هؤلاء ويعطى المجال لغيرهم. فالشباب إخواني في الله هم مكمن القوة، ومن هنا كان الاهتمام بهم عن غيرهم من الفئات العمرية. الأمر الثالث إخواني في الله، والذي به نعلم لماذا الاهتمام بالشباب دون غيرهم، وهو أن هذا السن إخواني في الله هو سن الاندفاع، سن التهور، يقع فيه عجلة، يقع في أصحابه طيش، يقع في أصحابه طيش. ومن هنا العبارة السائرة، يقال طيش الشباب، طيش الشباب، لأن الشباب هو مكمن الطيش. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: والشيخ وإن ضعف بدنه فإنه أقوى عقلا من الشاب. وهذا إنصاف، هذا إنصاف. قال والشيخ الكبير في السن، والشيخ وإن ضعف بدنه إلا أن عقله أقوى من الشاب. وهذا كما قلنا إنصاف، لأننا يعني لما ذكرنا في الفقرة السابقة أن الشيوخ هؤلاء ما عندهم حركة، ما عندهم سرعة، ربما بعضنا يزيح الشياب من المجتمع يجعلهم على ركن، لا لا تجمع ركن الشيوخ والمشايخ وكبار السن، وينضعفت أبدانهم لكن كملت عقولهم، كملت عقولهم. وكما قال القائل إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ كان في سيرها الزللا، أو تجد في سيرها الزللا. إذا الأمور وقعت من دون مشورة من كبار السن العقلاء فإنها تتطرق على أصحابها، لأن الشاب وليس مكمن القيادة، لا الشاب نعم عنده اندفاع، عنده قوة، عنده حماس من حيث الحركة، لكن ينقصه التفكير، فهو سن الطيش، سن الطيش، سن التهور، سن العجلة، يتعجل. الشاب إخواني في الله في فترة شبابه لربما يجيب قبل أن يفكر، لربما يقدم قبل أن يتحرى. كم تقع ألفاظ وتقع كذلك سلوكيات من الشباب لا تحمد عقباها، لأنها صدرت من تهورهم ومن طيشهم. انظر مثلا لهذا الحديث العظيم، قد يقع في سن الشباب من الأقوال التي خرجت منهم من غير إرادة أو تفكر. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قسمة رسول الله عليه الصلاة والسلام للغنائم، غنائم هوازن، هوازن قسمها وكانت بكثرة، كانت بكثرة عظيمة وفرة، غنائم بالمئات بالآلاف، فكان يوزع، إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعمد أن يجعل القسمة الكبرى والعظمى للمؤلفة، للمؤلفة يعطي هذا 100 من الإبل وذاك 100 من الإبل وذلك أضعاف وادي من الإبل يعطي، حتى نادى المنادي أن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر بكثرة العطاء. بالمقابل أنه ترك الأنصار، هم ممن شاركوا في القتال، ممن شاركوا في الجهاد، تركهم ما أعطاهم شيئا، وإنما أعطى المؤلفة وأغدق عليهم بالعطاء. هنا كثرة القالة، القالة كثر الكلام حول هذا المسلك الذي اتخذ في توزيع الغنائم، فزادت القالة. بلغ ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام فأمر بجمع الأنصار في قبة في خيمة، فلما جمع الأنصار قام فيهم نبينا خطيبا قال ما حديث بلغني عنكم؟ فقام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه مبديا، بل قال فقام فقهاؤنا أي فقهاء الأنصار قالوا يا رسول الله أما ذو رأي منا فلم يقولوا شيئا، وأما أناس حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا. تأمل في هذه اللفظة، ما الذي قال هذا الصحابي؟ أما ذو رأينا فلم يقولوا شيئا، فما تكلم؟ قال وأما أناس حديثة أسنانهم، حديثة أسنانهم هم الذي يتكلموا. ولهذا يقول الإمام العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري قال وأرادوا، هكذا قال، قال وأرادوا الشبان الجهال الذين لم يتمكنوا من قول الصواب، الذين لم يتمكنوا من قول الصواب. فتجد إخواني في الله أن الشاب أحيانا يتكلم بكلام، وهذا الكلام إخواني في الله خرج من غير تورية ومن غير تأني ولا روية. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه عندما أعطى هؤلاء وترك هؤلاء كان لحكمة شرعية، وما يسمى بالسياسة الشرعية أن يتألف هؤلاء للدين، فهي حكمة، فالعقلاء علموا، علموا الحكمة فسكتوا. أما الذي لا يعلم وخاصة من الشباب ممن كان من حداثة أسنانه ما بلغ مبلغ العقلاء لربما يتكلم بكلام دون روية. فهنا إخواني في الله إذا علمنا هذا علمنا أن هذا السن هو سن طيش، سن طيش واندفاع وتهور، إذا كانت العناية به أولى من العناية بغيره في هذا الأمر. إذا إخواني في الله يترتب علينا أن الاهتمام بالشباب دون غيرهم للأمور الثلاث: أولا لأن الشريعة اهتمت بهم ونحن نهتم بما اهتمت به الشريعة، الأمر الثاني أن عندهم قوة واندفاع، وأن وجودهم وبقاءهم في الحقيقة بقاء للدولة والمجتمع، الأمر الثالث أن عندهم طيش واندفاع وتهور يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يعدل حتى لا يكون تهورهم في أمور لا تخدم أنفسهم بل ولا تخدم دينهم كما سيأتي معنا. نأتي الآن إخواني في الله إلى مسائل الموضوع إصلاح الشباب. مما تعلق بهذا الموضوع إخواني في الله أن نسلط الأضواء على أهم العراقيل التي تعرقل إصلاح الشباب. كم من شباب يريد أن يصلح من نفسه، وتأتي عوامل الإصلاح من هنا وهنا، لكن هناك موانع تصد الشاب عن أن يكون من الصالحين، أن يكون من المحسنين، أن يكون من عباد الله المستقيمين. وهذه الموانع إخواني في الله والعوائق نوصلها ونلخصها في أمرين اثنين، وإلا أهل التربية وسعوا النطاق في معرفة العوامل التي أدت إلى خروج الشباب عن باب الصلاح. نقول تعود هذه العوامل إلى أمرين اثنين باختصار: إلى الشهوات والشبهات. هذان الأمران الذي قال عنهما ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: هما أصل كل شر وفتنة وبلاء. هما الشبهات والشهوات أصل كل فتنة وأصل كل بلاء وفتنة، والشر الشهوات والشبهات. نأتي إلى الشهوات إخواني في الله. الشهوات من أعظم الصوارف والموانع التي تعتري الشاب فتصده عن الإصلاح. والسر في هذا الأمر إخواني في الله أن الشاب في فترة شبابه يكون عنده من القوة الغريزية والقوة الجنسية ما لا يجدها في أي عمر آخر، تتفجر عنده القوة الشهوانية فيقول مظنة الشهوة، يريد أن يعبر عما في نفسه وما في خواطر قلبه. وقد ساهمت الشريعة مساهمة فعلية في توجيه هذه الغرائز. روى الإمام البخاري في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا شبابا وكنا لا نملك شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء مانع وواقي. ما الذي أراد نبينا بتوجيه كلامه إلى فئة الشباب؟ هذه الفئة هم مظنة الشهوة، مظنة الزلل، فأراد الشرع أن هذه الغرائز توجه إلى الباب الشرعي. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالمسلم إخواني في الله وخاصة أيها الشاب في فترة شبابه، حاول أنك تكبت باب الشهوة، فإنك إذا أطلقت لها العنان فإنها ستوردك المهالك وتوصلك إلى أمور تجلب عليك سخط الجبار في الدنيا قبل الآخرة. وتمعن يا عبد الله في قصة هذا الشاب الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الباهلي رضي الله تعالى عنه، أن شابا، ولازلنا مع الشباب، أن شابا دخل المسجد فقال، وما الذي تظنونه أن يقول في بيت من بيوت الله؟ فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، ائذن لي بالزنا. شهوة تعتري الشباب، اعترته كما يعتري أي واحد في سنه، لكنها بلغت مبلغا عظيما فيه، حتى دخلوا أمام الناس وقال يا رسول الله ائذني بالزنا، حتى صاح القوم قالوا مه اسكت، ما الذي يقول بهذا الكلام؟ أين؟ في بيت من بيوت الله، ومع من؟ مع رسول الله، وفي ماذا؟ في فاحشة، أن يبيع لك فاحشة. لكن الرجل ما استطاع أن يصبر، فما كان إلا من شفافية ومصارحة مع رسول الله، يحدث بما في نفسه، قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فقال القوم مه. فلما علم به نبي قال أذنه، أمره أن يقرب حتى قرب منه، قال ماذا تقول؟ قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فقاله عليه الصلاة والسلام انظر إلى المربي، قال أتحبه لأمك؟ فقال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لبنتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك، ما أحبه أن يكون هذا لبنتي فعل فاحشة. قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ قال الرجل لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال وهكذا الناس لا يحبون لأخواتهم، أتحب لعمتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم، أتحب لخالتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟ ثم قام نبينا ثم قال رجل يا رسول ادعو الله لي. قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فخرج الرجل وما كان يلتفت لشيء، عصمه الله عز وجل. الشاهد إخواني في الله، انظر إلى حال هذا الشاب عندما اعترته الشهوة، ما الذي وقع منه؟ وهكذا فاحذر يا عبد الله أن تمكن للشهوات أن تصيبك، فإنها حائل تحيل بينك وبين صلاحك. ونحن في هذه الأزمان إخواني في الله، وبحق أزمان الشهوات، أزمان الفتن والملذات، أصبحت الشهوات تتراقص بين يديك، تجدها في كل محل، متى ما توجهت يمنة ويسرى يا شاب إلا وجدت الشهوة تتراقص والملذات تتراقص أمامك. أينما ذهبت، في بيتك، في غرفتك، في مدرستك، في عملك، في شغلك، بل ربما في جيبك، في جيبك هذا الجوال الذي ما هو إلا فقط تأخذ بضغطة زر، إذ بك يا عبد الله تدخل إلى عالم الفواحش والإباحية. شهوات عباد الله تتراقص أمام الخلق في هذا الأزمان، يسرت ما لم تيسر من ذي قبل. فاتق الله يا عبد الله، والله ما يكون أبدا صلاح مع شهوات، ما يمكن، هذا داء، هذا مرض العضال. فهذا أو من أعظم الأمراض إخواني في الله الذي تعتر الشباب وتحول بين صلاحهم، مسألة الشهوة. الأمر الثاني إخواني في الله، الشبهات. الشبهات من الأمراض العظيمة التي تحول بين الشباب وبين إصلاحهم. والشباب كما أنه مكمن للشهوة، هو أيضا مظنة للشبهة، وذلك لما أسلفنا. الشباب عنده اندفاع كما مر، وعنده كذلك تتبع للغرائب، وعنده لربما تعجل، فيدخل في أمور من غير تفكر، من غير تحري، من غير تثبت، فحين يقع في الشبهات، يقع في الضلالات، يقع في الجهالات. إخواني في الله، لا أقولها بملء الفم، كم كان الشباب هم حطب أهل البدع، هم حطب أهل البدع، الفرق الضالة والمناهج المنحرفة. تجد أن الذي يكون من غالب سواد من فئة الشباب، وهذا مصداق لخبر رسول الله، لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما ذكر ما يكون من أمر الخوارج، تلكم الفرقة المارقة التي خرجت في عهد الصحابة، والتي بشر أو ذكر نبينا ما يتعلق بخروجها. ما هي هذه الفرقة؟ ذكر نبينا في بعض الأحاديث وصفا لا يلتبس على أحد، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يخرج فيه أقوام سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الشاهد: يأتي على الناس زمان أو يخرج على الناس أقوام سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. ما معنى حدثاء الأسنان؟ قال صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث، قال: وقوله حدثاء الأسنان كناية إلى أنهم من الشباب. هذا الذي يهمنا، كناية إلى أنهم من الشباب. من هؤلاء؟ هم هذه الفرقة المارقة، الخوارج، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. فاحذر يا عبد الله أن تتخطفك الشبهات وأنت في هذا السن، استغلالا لحداثة سنك ولقصور فهمك ولاندفاعك، أو ربما تدخل بحجة الاندفاع وغيرة على الدين، وليس غيرة على الدين صحيح، لا. وأذكر قصة إخواني في الله تدل كذلك إلى هذا المعنى، قصة رواه لنا الإمام مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير، وسمي بالفقير لأنه يعاني من مشكلة في فقار ظهره. قال يزيد الفقير يحكي عن نفسه، قال: كنت شابا، وهذه الروايات نتتبعها في مرحلة الشباب، قال: كنت شابا فشغفني رأي الخوارج. شغف، كما قلنا الشباب عنده اندفاع، عنده اندفاع، تهور، يدخل في فرق، يدخل في مناهج، يدخل في أفكار. وجدنا من الشباب إخواني في الله في دول قريبة غير بعيدة أصبح من ماذا؟ من جماعة عباد الشيطان. مرة أظن قبل سنوات حكموا في مصر شبكة أناس على أفكار ضالة، لكن هل تتصور شاب يعبد الشيطان؟ وجد هذا، مجموعة من الشباب والشابات يزعمون أن الشيطان هو ربهم وهو إلههم، وما كانوا غرار شبكة، وهؤلاء هم مظنة الشبهات والوقوع في الضلالات. يقول يزيد الفقير، قال: كنت شابا فشغفني رأي الخوارج، أعجب بس إعجاب فقط. قال: فخرجت مع جماعة منا ذوي عدد، من المجموعة خرجنا، أردنا الحج، ثم بعد ذلك نخرج على الناس، نؤدي الحج، نحج لله عز وجل، بعد ذلك المهمة نخرج على الناس قتلا. قال: فمررنا المدينة فإذا بجابر ابن عبد الله الصحابي الجليل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على سارية، جالس على سارية ويحدث. وكان من توفيق الله لهؤلاء الشباب أن الله أدخلهم إلى هذا المكان وإلى هذا المحل وعند هذا الشخص في هذه الساعة. بماذا كان يتحدث؟ كان يتحدث عن الجهنميين، عن أناس يكونوا في النار ثم يدخلون الجنة بفضل من الله ورحمة. هذا عقيدة أهل السنة وعقيدة الإسلام الصحيحة، على أن أهل المعصية مهما كانت معاصيهم فإنهم يعذبون في النار حتى تصفى ذنوبهم، ثم يؤول أمره إلى الجنة. بماذا؟ بفضل التوحيد الذين معهم. فإذا بجابر سبحان الله كان يحدث عن الجهنميين، يقرر لأصحاب المجلس ما كان من حديث الجهنميين. قام هذا يزيد يحكي عن نفسه، قام شاب عنده جرأة، فقمت وقلت: يا صاحب رسول الله، ما لا تتحدثون عنه؟ إيش هذا؟ أما يقول الله جل وعلا: إنك من تدخل النار فقد أخزيته؟ أما قال الله عز وجل: وما هم بخارجين منها؟ جرأة، أفكار تشعشعت، تسربت في ذهنه، انقدحت في قلبه، لقنوا: من دخل النار ما خرج منها، من دخل في النار أخزي، من دخل في النار آبدا وأبدا سرمديا. هذا الذي قرر، فيتصادم بهذا الكلام، دخل وخرج، قال: من؟ قال يا صاحب رسول الله ما الذي تتحدثون عنه؟ أما قال الله إنك من تدخل النار فقد أخزيته؟ أما قال الله وما هم بخارجين منها؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه قال أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال أسمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فهذا مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. ثم سرد جابر في ذكر أحاديث الشفاعة التي سمعها من رسول الله في أن الله جل وعلا بشفاعة رسول الله يخرج أناسا من النار ويدخلهم الجنة. كلام لأول مرة يقع في أذهانهم ويطرق مسامعهم. قال جابر قال يزيد الفقيه فرجعنا خرجنا من المدينة فقال بعضنا لبعض أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله؟ قال فوالله فرجعنا ما خرج منا إلا رجل واحد. انظر منة الله على هؤلاء. طبعا هذه القصة عظيمة أخوان فيها فضائل وفوائد، لكن حسبنا أن ننظر إلى هذا الشاب ما الذي أوقعه في هذه الضلالات وفي هذه الأفكار سن الشباب. قال كنت شابا فشغفني رأي الخوارج. فاحذر يا عبد الله، فأنت في هذا السن ستبتلى بأحد أمرين أو تبتلى بكليهما، إما بالشهوات وإما بالشبهات، لأن هذا السن يستقطب هذه الأمراض. ما يكون عندك يا عبد الله من الشهوة يبتليك الله بالمعاصي والذنوب، وما كان يا عبد الله من اندفاعك لربما ابتلاك الله بالشبهات. نأتي إخواني في الله إلى ما يتعلق بأهمية هذا الموضوع، وهو ما هو العلاج وما هو المخلص وما هو النجاة وما هو الذي يعين إخواني في الله في إصلاح الشباب. إذا علمنا إخواني في الله أن الشباب في هذه الدنيا هو معرض للشبهات والشهوات والتي لربما أوقعته في سخط الجبار سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، إذن أين يكون العلاج؟ العلاج إخواني في الله باختصار يكون بأحد أمرين اثنين، بأحد أمرين اثنين، أولاهما بالعلم النافع والثاني بالعمل الصالح. كما أن من أعظم الأمراض إن شاء الله أخوان بعد الأذان نواصل حفظكم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاستذكارا إخواني في الله لما مضى ذكره، علمنا إخواني في الله أن عنوان المحاضرة وهو إصلاح الشباب، وأن الأصل أن الإصلاح يكون لجميع الأفراد صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، وإنما كان تخصيص الحديث عن الشباب من دون غيره من الطبقات تعود إلى أمور ثلاث جاء ذكرها في مقدمة الموضوع. أولاها أن الشريعة هي التي اعتنت بأمر الشباب، وقد سمعتم ما ذكر بعد ذلك من الأحاديث الكثيرة وما سيأتي كذلك كيف أن الشريعة ذكرت أمر الشباب في عدة مواضيع، وذلك عناية بهذه الفئة العمرية والتي ينبغي كذلك جميعا أن نعتني بها. لهذا ينبغي إخواني في الله إلى من كان ذا مسؤولية، من كان ذو مسؤولية في الدولة وفي غيرها من الراعي والرعية، أن تستغل الجهود العظيمة في تربية الشباب، لأن بصلاح لهذه المجتمعات. وعلمنا الأمر الثاني إخواني في الله أن الشباب هو سن الفتوة وسن القوة، وعلمنا كيف كان الشباب من قبل في زمن رسول الله هم الذين أخذوا الفتوحات وغزوا البلاد وفتحوا الأقاليم والمدن والأمصار وهم الذين كان بأيديهم ولا زالوا بناء الأكوان وبناء الأعمار وبناء العمران. وسمعت كذلك في قصة زيد بن ثابت، وأنا ذكرت في الحديث أسامة بن زيد وهي سبق لسان زيد بن ثابت، كيف أن الصديق رضي الله تعالى عنه اختاره من بين الناس لما فيه من هذه الخصلة، أنه كان من الشباب. بل كذلك ورقة بن نوفل عندما علم بمبعث رسول الله ما الذي قال؟ قال: يا ليتني كنت جدعا فأنصرك إذ يخرجك قومك. ما معنى يا ليتني كنت جدعا؟ قال أي بمعنى يا ليتني كنت شابا، لأن الشاب يا عبد الله هو مكمن القوة والنصرة. ومن هنا إخواني في الله كان أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بأي سن؟ بسن الشباب، كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة لا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، يبقون في سن الشباب، لأن الشاب في هذه المرحلة يتمتع ويتلذذ بما آتاه الله من قوة. ثم الأمر الثالث إخواني في الله ما كان من أمر الطيش والاندفاع الذي يقع في هذا السن دون غيره. ثم علمي إخواني في الله أنا من أعظم الأمراض التي تعتري الشاب في سن شبابه ما يكون من أمر الشبهات ومن أمر الشهوات. ونأتي الآن أخيرا إخواني في الله في هذا المبحث، ما هو العلاج؟ ما هي الأمور التي يستعين بها الناس في إصلاح الشباب؟ الأمور إخواني في الله نستطيع أن نختزلها ونلخصها في أمرين اثنين: في العلم النافع وفي العمل الصالح. وهذا حقيقة ما جاءت به الأنبياء والرسل، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى بالعلم النافع ودين الحق أي بالعمل الصالح. كما أن الأمراض التي تعتري الشباب هم الشهوات والشبهات، فكذلك مكمن صلاح الشاب تكمن في العلم النافع والعمل الصالح. نأتي أولا إخواني في الله إلى العلم النافع، العلم النافع الذي أعني به والذي أقصده والذي ينبغي أن تتجه كل طاقات المربين إلى تسخينها للشباب هو توجيه العلم القائم على الكتاب والسنة. هذا الذي أعنيه، الشاب إخواني في الله والله ما يجد له سبيلا ولا كفيلا يدل على طرق الخير بمثل تبصره بالعلم الشرعي. العلم الشرعي يا عبد الله سبيل وبديل وكفيل أن يزيل الغشاوة على ذهنك وعلى قلبك وعلى بصرك. العلم يا عبد الله تكون بصيرة على دينك سرعان إذا ما هجمت عليك الشبهة بنور العلم أزحتها، إذا هجمت عليك شعلة الشهوة بسيف العلم أطفأتها. العلم يا عبد الله، أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت. هو السيف ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص من به كفا شددت. يزيح يا عبد الله من عينك الغشاء، يذهب يا عبد الله بالعمى عمى الأبصار وعمى القلوب. العلم يا عبد الله أن تتوجه فئات الشباب إلى موائد القرآن، إلى موائد السن، إلى موائد العلم والسنة، ويأخذ من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم يا عبد الله. به كان به صلاح المجتمعات، كان عبرة، يا عبد الله بمجتمعات سلفنا الصالح. بماذا اشتهرت؟ اشتهرت بالأمن والأمان، اشتهرت بالعفة والسلم، اشتهرت بالحشمة، اشتهرت بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. يا ترى ما هي العوامل
التي كرست لها الجهود في تلك الأزمان حتى كان شبابها من أحسن الشباب. فوالله يا عبد الله إن تتبعت ما كان عليه شباب سلفنا الصالح تجد أنهم ما رضوا أنفسهم بمثل تربيتهم على العلم الشرعي، على العلم الشرعي، قضوا أعمارهم وأفنوا أوقاتهم وبذلوا أموالهم في سبيل تحصيل العلم الذي هذب نفوسهم وروضها وهيأها وبه علموا الحلال من الحرام والبدعة من السنة والواجب من الحرام والواجب من الحلال إلى غير ذلك. روى الإمام البخاري في صحيحه بل في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه متقاربون فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة، فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة شبابه متقاربون. تأمل في هذا الوصف، ما الذي أراد هؤلاء الشبابه؟ ما الذي أرادوا؟ أرادوا القدوم على رسول الله. ما الذي فعلوا؟ أقاموا عنده 20 ليلة شباب يقضون أوقاتهم بماذا؟ قال العلماء: إنما قضوا هذه المدة في تحصيل العلم، في تحصيل العلم. لهذا في نهاية الحديث عندما اشتاقوا إلى أهاليهم أمرهم بالرجوع إلى أهاليهم وأن يعلموهم. من أين يعلموهم؟ مما تعلموه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الموائد إخواني في الله، العلم الشرعي نقبل عليه جميعا إذا أردنا إصلاح الأفراد، إصلاح المجتمعات، إذا أردنا إصلاح شبابنا وفتياننا والناشئة. والله ما يصبحون بمثل العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة، القائم على الكتاب والسنة. روى ابن ماجه في سننه من حديث جند بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، كنا عند رسول الله ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الشاهد من هذا الحديث في مطلعه: كنا مع رسول الله ونحن فتيان حزاورة. ما معنى حزاورة؟ حزاورة قال العلماء هم الشبابة الناشئة، هكذا كان السلف، هكذا كان شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أوقاتهم أعمارهم شبابهم إنما كانوا يقضونه مع رسول الله في تلقي العلم، في تحصيل العلم. إخواني في الله، نحن في هذه الأزمان تجد أن ولي الأمر من آباء وأمهات بل حتى على مستوى الدول أنهم يكرسوا جهود الناشئة والشباب على الإقبال على العلم المادي. فما منا من شاب إلا ودرس في المدارس المتوسطة أو الثانوية أو المعاهد أو الكليات إلى غير ذلك، وهذا لا إشكال فيه، الدول تحتاج إلى هذا، بل جعل العلماء هذا من فرض الكفاية الذي تقوم به مصالح البلاد والعباد، التدرس والتخصص لمثل هذه الأبواب العلمية وإن كانت دنيوية المجتمع يحتاج إليها، لكن أن يكون هذا على سبيل العلم الشرعي هذا ليس بالصلاح. إخواني في الله، تجد أن بعض الشباب لربما عنده نعم شهادات كبرى، جامعات، كليات، دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، لكن إذا سألته في باب العلم لا شيء، سألوا عن العقيدة، عن عقيدته لربما يفهم شيء، في باب الألوهية والربوبية وفي باب الأسماء والصفات يجهل أبجديات العقيدة والتوحيد. إذا سألته يا عبد الله عن الحلال والحرام ربما يعرف شيء، والله ما أدري، تسألوا عن المنكرات، عن الموبقات، عن العظائم الذي جاء تحريمه بالشريعة، ما يعرف. بل سألوا يا عبد الله عن صفة الوضوء، عن صفة الصلاة، ما رد لك جوابا. أين ذهبت يا عبد الله؟ أين ذهب هذا العمر؟ أين أفنيت هذا الشباب؟ ما ننكر أنك يا عبد الله تذهب إلى مثل هذه الأبواب من أبواب العلوم، علوم المادية، لكن بالمقابل لأنك تنأى بنفسك، تبتعد كل البعد كلية عن حلقات العلم وعن حلقات الذكر، هذا سيكون مصيدة إخواني في الله. هذا يقع لا محالة، يقع في الشبهات أو الشهوات، يقع واقع لا محالة، ولا يخدعن أحد منكم نفسه، هو واقع فيها. إذا ما كان عندك يا عبد الله علم شرعي، العلم يردعك. رحمة الله على الشافعي، رحمة الله عليه، ذكر صاحب كتاب حلية الأولياء أن الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول للربيع بن سليمان من طلابه، يقول له إذا أردت إصلاح قلبك أو ابنك أو أخيك، ونحن في مقام الإصلاح، إصلاح الشباب، قال الشافعي إذا أردت إصلاح قلبك أو ابنك أو أخيك، قال فأودعه في رياض القرآن وبين صحبة القرآن، فإن الله سيصلحه شاء أم أبى بإذن الله، فإن الله سيصلحه شاء أم أبى، شئت يا عبد الله أو لم تشأ، ولو أرغمت، أرغمت مكرها على الدخول في هذه الحلقات، فإنها ستؤتي ثمارها، تؤتي أكلها بإذن الله، لأن هذه مجالس مباركة. فيا عبد الله ويا أولياء الأمور، حثوا أولادكم، خذوهم إلى حلقات العلم، إلى حلقات الذكر، إلى مجالس القرآن. هذه المجالس العلم بها تزال هذه الغشاوة عن الأذهان وعن القلوب، يعلم الشاب حينها الحلال من الحرام فينكف عن الشهوات، يعلم الذي يرضي الله وما الذي لا يرضي الله فينكف عن تتابع الشبهات والأفكار إلى غير ذلك بالعلم الشرعي يا عبد الله. فهذا من أعظم السبل الذي نوصي بها إخواني في الله، والذي ينبغي أن نعتني بتربية الشباب عليها، أن نجرهم جرا إلى حلقات العلم. وأنت لا تحتاج يا عبد الله، اجعل هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فوالله ما تقرب متقرب إلى الله بمثل العلم الشرعي. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. والعلم كما قال العلماء إذا ذكر العلم فما هنالك إلا العلم الشرعي، ما هنالك إلا علم الشرعي، علم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، به مفتاح الجنة يا عبد الله. الأمر الثاني وهو الذي به يكون فيه إصلاح لأحوال شبابنا، أن يكون ذلك إخواني في الله بالعمل الصالح، أن يكون ذلك بالعمل الصالح، بأن يستغل الشاب هذا السن الذي أعطاه الله إياه بما فيه من قوة، بما فيه من فتوة، بما فيه من نشاط، وأنت تتمتع بهذه الحواس الموجودة، اجعل هذا يا عبد الله في سبيل الله، في دين الله، في أداء شرع الله سبحانه وتعالى. كرس يا عبد الله هذا الشباب في القيام بما أمر الله جل وعلا به من فعل الطاعات والعبادات، على رأسها القيام بما أمر الله جل وعلا به من الفرائض والواجبات، وأن تستغل هذا الشاب بالاندفاع إلى أداء السنن والنوافل والقربات والمستحبات. هذا السن يا عبد الله لا يذهب عليك سدى، حرام والله حرام أن يذهب هذا العمر فيما لا ينفعك لا في دين ولا في دنيا ولا في أخرى، تجعله على مباريات، تجعله على دوريات، تجعله على متابعة الدوري الأسباني والدوري الإنجليزي والدور الإيطالي والفرنسي، ما الذي ينفعك عند الله مثل هذه الأمور يا عبد الله؟ إذا أدخلت إلى لحدك وإلى قبرك ما سيسألك، ولن تنفعك بحسنة، بل يخشى عليك أن هذا يضرك في قبرك وعند ربك سبحانه وتعالى. احرص يا عبد الله على ما ينفعك. والشاب إذا استغل سن الشباب بعبادة الله فإن له الحظ الأكبر والأوفر والأعظم عند رب العالمين. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تأمل يا عبد الله في هذه الكرامة التي يجعلها ربنا عز وجل لأصناف من أمته، أي من أمة محمد، ليس لكل أحد، بل هم الخلص من عباد الله. يصطفيهم الله عز وجل يوم القيامة حين أن تدنو الشمس فتكون فوق رؤوس العباد، فيبتلى الناس بالعرق وكل عرقه على قدر ذنبه، كل عرقه على قدر ذنبه. فحينها يصطفي ربنا عز وجل أناسا يصطفيهم بظله، أي بظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء قال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله. وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله. تأمل يا عبد الله هذا المقام، مقام حسرة. ها، هل أحد يتحسر على هذا الشاب كما يفعل بعض الناس ممن لا يعرف شرع الله عز وجل؟ لربما إذا يرى وينظر إلى المستقيمين نظرة ازدراء، والله مساكين طاوعة، يغمض مساكين طاوعة، والله في المساجد والله مساكين، يعني مسكنة وازدراء، يعني والله من المسجد للمسجد من الحلقة، يعني يجعل من الدراويش. لا يا عبد الله، لا تزدري هؤلاء، هؤلاء لهم الحظ الأوفر عند الله، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء أفنوا أعز أعمارهم، سن الشباب، سن العظيم الذي فيه ما فيه من القوة والحياة، يجعلون لله. وكان الجزاء من جنس العمل، كان الجزاء من جنس العمل. فيا ولي الأمر اتق الله في أبنائك. وبعض الناس لربما بعض الآباء إذا حباه الله بعدة أبناء وكانوا في مجلس وأراد أن يحدث عن إنجازات، يقول هذا والله ابن الكبير دكتور، وهذا والله تخرج من الجامعة، والله هذا مع طاعة مع المساية، يزحزحه. لا يا عبد الله، هذا الذي يرفع هامات الرؤوس، هذا الذي يعزك الله جل وعلا به في الدنيا قبل الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. هذا الولد الصالح تريده له مسكين، هذا صالح، هذا الذي عمر شبابه بطاعة الله ينفعه. فإذا مت يا عبد الله فإن الله فإذا رفع كف الضراع يا الله يستجيب الله لدعائه، ويصل الدعاء إلى قبرك فيفسح الله لقبرك بفضل هذا الشاب الذي استقام على دين الله. وأخواني بالله، ومن تأمل إلى شباب الأمة كيف كانت أوقاتهم، ما عمروها، ما عمروا شباب مثل عمارته بعبادة الله بطاعة الله. هذا عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان شابا قويا، يحكي عن نفسه، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، يحكي عن نفسه أنه حفظ القرآن. فما الذي فعل؟ فكان يقوم به في ليلة، يقرأ المصحف من أوله إلى آخره في ليلة واحدة، فبلغ ذلك نبينا فاستدعاه فقال: إني أخشى أن تمل، فقرأه في شهر، فقرأه في كل شهر، يعني كان من قراءة أختم القرآن في شهر. فما الذي قال؟ ما الذي قال؟ قال: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. سبحان الله، تمتعه متعته ليس الذي عليه شبابنا، متعته بالقيل والقال وبتخزين القات وعلى المسلسلات وعلى إضاعة الأوقات، أنسهم متعتهم مع الله. فقال: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. فقال له النبي: اقرأه في 20 ليلة. فقال: يا رسول الله دعني
أستمتع من قوتي ومن شبابي، بإمكاني أفعل أقل. فقال اقرأه في عشر. فقال دعني يا رسول الله أتمتع من قوتي ومن شبابي حتى أوصل إلى ثلاث، وفي رأي إلى سبع. عنده قوة يقرأ القرآن في ثلاث ليال. هكذا كان الشباب إخواني في الله يحرصون على استغلال أوقاتهم وعلى استغلال شبابهم. وهكذا إخواني في الله مما يتعلق بهذا المقام ومقام الاشتغال بالعبادة والاشتغال بالعمل الصالح، أنك تشتغل يا عبد الله بما ينفعك من الفرائض من السنن. احرص يا عبد الله على إقامة الصلاة، احرص يا عبد الله على إقامة الصلاة. نأسف كل الأسف أن شابا أعطاه الله قوة وأعطاه فتوة وبعد ذلك تقاعس عن بيوت الله. ثبت في صحيح مسلم حديث ابن عباس أن رجلا أعمى، أعمى أخوان، تخيل هذا المنظر، تخيل لو قدر الله أن يذهب عليك بصرك فلا ترى شيئا، فهذا أعمى وفد على رسول الله فقال يا رسول الله إذن لي أن أصلي في بيتي، يعني هل تجد لي رخصة؟ يعني ما أرى، أعمى وما عنده قائد يقوده إلى بيت من بيوت الله. فرخص له نبينا أن يصلي في بيته. فلما ذهب الرجل دعاه نبينا صلى الله عليه وسلم قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب أجب. سبحان الله إخواني في الله، انظر لهذا الرجل أعمى، أعمى ما يرى ما يبصر، وهو عنده قائد يقوده، والذي أراده ما أراد ترك الصلاة، لا أراد أن يصلي في بيته بهذه الحجة، بهذا المرض الذي ابتلاه الله به، فقد البصر. فلكن ما شرع له نبينا الرخصة وما أذن له أن يصلي. فبالله عليك يا عبد الله، إذا كان هذا الأعمى ليس له رخصة، فما ظنك بحال كثير من شباب الأمة؟ أعطى الله سمعا وأبصارا وقوة وقدرة وهيمنة، ومع ذلك يتقاعس عن الصلاة. سل بيوت الله، سل بيوت الله يا عبد الله عن صلاة الجماعة، وهي تئن من قلة المصلين. وأنا نحرص إخواني في الله، نحرص عباد الله على أداء شرع الله عز وجل، فإن ذلك من أعظم العبادات والقربات التي بها تحفظ شبابك يا عبد الله. وهنا أنبه على أمر، وهو أن الشباب كما أنه يستغل قوته وشبابه في العمل الصالح، يدخل في العمل الصالح ما يكون فيه حتى منفعة دنيوية. لو كنت عملت منفعة دنيوية وأردت بذلك الأجر وأنت في هذا السن فهذا ينفعك. روى البزار في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فإذا بشاب، وانتبهوا لهذه اللفظة، فإذا بشاب طلع علينا من الثنية، ظهر علينا، قال أبو هريرة فرميناه بأبصارنا وقلنا لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله، يعني كأنهم أرادوا له الخير، رجل شاب في مقتبل عمره، فتحسر الصحابة لو أن هذا في السبيل في جهاد، قال لو أنه جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله. قال أبو هريرة فسمع نبينا مقالتنا فقال أما في سبيل الله إلا من قتل، أي ما عندكم إلا هذا، أما في سبيل الله إلا من قتل، ألا من سعى على والديه فهو في سبيل الله، ومن سعى على عياله فهو في سبيل الله، ومن سعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله. كل ذلك في سبيل الله، لكن يا عبد الله في خدمة والديك، ليس في خدمة القات، تذهب وتمرح في الصباح في البحر ولا في البر تأخذ هذا الماء ثم تخزين القات، ومع أصحابك في اللوكندا تذهب لا تصف على آبائك، لا،
إذا كان في عملك وأنت تود من هذا العمل الدنيوي أنك تصرف على والديك، هذه نعمة، بل في سبيل الله، وهكذا على عيالك، وهكذا على أهلك، مو أنك تأتي بالمال فتنفق على أصحابك، تنفق عزومات وعشوات وغدويات، وإذا جئت عند أهلك الله ماشي عندي، الله كريم، الله يعوض على أهلك يا عبد الله في سبيل الله، تؤجر أو على نفسك تعفها. قال: أو ما في سبيل الله إلا من قتل، من سعى على والديه فهو في سبيل الله، ومن سعى على عياله فهو في سبيل الله، ومن سعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، كل ذلك في سبيل الله. فإخواني في الله، الله الله بمرحلة الشباب، الله الله بمرحلة الشباب، هذا نعمة، والله نعمة يا عبد الله، نعمة يا من لا زال في كنف هذا العمر، فإن هذا العمر ما ينقضي، ما ينقضي. ولعلكم تسمعون بذلك الشعر الذي يتردد به، يردد الكهول: يا ليت الشباب يعود يوما، ليش؟ ليخبره بما فعل المشيب، خلاص ما في ذاك الطاقة ولا الحيوية، قصر النظر وضعف البصر، والذاكرة أصبحت ترجع إلى الخلف، وانحنى الظهر وظهر الشيب، خلاص يرجع إلى أرذل العمر. هذا سيصل بك الحال إذا أطال بالأعمار، حين ما ينفع، ما ينفع لك عبادة، ما تستطيع أن تؤدي العبادات. ومن هنا جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنمها هذا السن يا عبد الله. وكما قلنا، وأعظم وأعظم ما يستغل به هذا العمر في العلم النافع وفي العمل الصالح، كرسه يا عبد الله بالعلم النافع إلى موائد القرآن، إلى موائد السنة، على قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، على منهج سلف الأمة، على منهج سلف الأمة، على علمائها. أو وكذلك تنشغل بالعبادات، الصلاة، فرائض، نوافل قبلية بعدية، صلة الأرحام، طاعة الوالدين، حسن الجوار، مكارم الأخلاق، النفقة، الصدقة، عود نفسك على الأعمال الصالحة. هذا وهذا يا عبد الله يتحسن أمر شبابنا. وأختم هذا المقام إخواني في الله بما جاء عند البيهقي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس قال: قال عليه الصلاة والسلام: يا فتيان قريش، يا فتيان قريش، لا تزنوا، لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. احرص يا عبد الله على سلامة هذا العمر، فإنه عمر إذا ثبت فيه ما بعده أهون وأيسر. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا. وختام إخواني في الله، أتوجه وأعود بالشكر والثناء إلى أهل هذا المسجد وعلى رأسهم الإمام الفاضل حفظه الله تعالى ورعاه، على حسن استضافتنا وعلى حسن استقبالنا، وهذا من الخير الذي نتشارك فيه جميعا. وهكذا شكرنا إلى لجنة هذا المسجد وعلى رواده وعلى أهله على حسن ظنهم بإخوانهم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.